يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى علي بن أبي طلحة رضي الله عنهم في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة. فاليهود اتبعوا موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. أما تسمية اليهود، ما معنى يهودي؟ قيلت فيها أقوال كثيرة. قيل: من المودة أو التهود، وهي التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم فيما في بعضهم البعض. وقيل نسبتهم إلى هودا، أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. وقال أبو عمر ابن العلاء: لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة. أما تسمية النصارى، فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم. وقيل سموا بذلك لأنهم أنصار، أي كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، وده مروي عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم سموا المؤمنون، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. سميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية. أما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن الليث ابن أبي سليم عن مجاهد قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى، وليس لهم دين. وقال ابن جبير نحو ذلك. وقيل فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، وقيل الصابئون قوم يعبدون الملائكة، وقيل قوم يعبدون الكواكب، وأظهر الأقوال والله تعالى أعلم كما يقول ابن كثير رحمه الله قول مجاهد ومتابعيه ووهب ابن منبه أنهم قوم ليسوا على دين لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، إنما هم قوم على فطرتهم لا دين لهم. ولذلك كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئي، أي إنه قد خرج من سائر أديان أهل الأرض. وقال بعضهم الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله تعالى أعلم. أما في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يقول الله تعالى مذكرا بني إسرائيل ما بما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال الله تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر في سورة الأعراف، ونص عليه ابن عباس ومجاهد وغيره. وهناك رواية لابن عباس الطور ما أنبت من الجبال، وما لم ينبت فليس بطور، يعني المقصود ما كان عليه من زروع وشجار. وقال الحسن في قوله خذوا ما أتيناكم بقوة يعني التوراة، وقال مجاهد بقوة بعمل ما فيه أي بما في التوراة، وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به، وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم عنه ونقضتموه فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بتوبته عليكم وإرسال النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. ويقول الله تبارك وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذا اعتداؤهم في السبت، فكانوا بهذا الاعتداء أنمسخوا قردة وخنازير. يقول الله تعالى ولقد علمتم من يا معشر اليهود ما أحل الله بكم من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله تعالى وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على الاصطياد، اصطياد الحيتان، ليس الحوت اللي هو معروف، إنما الحيتان يقصد بها الأسماك، فتحايلوا على الاصطياد في يوم السبت بما وضعوا لها من الشباك والحبال قبل يوم السبت، هذه حيلة. فلما جاءت الحيتان على عادتها يوم السبت وقعت في الشباك، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالإنسان طبعا في الشكل الظاهر وليست إنسان في الحقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس العمل. وهذه القصة مبسوطة طبعا في سورة الأعراف حيث يقول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال العفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقلنا لهم كونوا قردة قردة خاسئين، فجعلها الله فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخ صاروا خنازير. وقال شيبان النحوي عن قتادة: فقلنا لهم كونوا قردة قردة خاسئين، فصار القوم قردة تعوي بعدما كانوا رجالا ونساء. اللهم عاف المسلمين. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت وجعلوا قردة ثم هلكوا، ما كان لمسخ نسل. البعض يرى بعض القردة ويقولون أن هؤلاء قبائل مسخت وهذا نسلهم. لا، ليس للمسخ نسل، هذا مروي عن ابن عباس، فكفى يعني هذا القول. وقال الضحاك عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام. قال: ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. لم ينسل أو لم ينسلوا بمعنى لم يكن لهم ذرية نسل. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في 6 أيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن شاء كما يشاء ويحوله كما يشاء، والله تعالى أعلى وأعلم. في قوله تعالى: فجعلناها نكالا، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا. نكالا أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، كما قال الله تعالى في فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وأيضا قال الله تعالى: لما بين يديها وما خلفها، أي القرى التي حولها. قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لمن حولها من القرى، كما قال الله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال: موعظة للمتقين. المراد بالموعظة هنا الزجر، أي الزجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحايلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. والله تعالى أعلى وأعلم. من الفوائد التربوية في ذلك: إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة وكان منهم أهل خير، فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون قدحا عاما على الجميع. أيضا من الفوائد: من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر حصول الأجر وانتفاء الخوف مما يستقبل وانتفاء الحزن على ما مضى. لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: وعمل صالحا، من آمن بالله وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الفوائد: الأخذ بكتاب الله المنزل يوجب التقوى لقوله تعالى: لعلكم تتقون. من الفوائد: الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق لأنه فقير إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. تحريم الحيل، وأن المتحايل على محارم الله لا يخرج عن العدوان، هو معتدي، لقول الله تعالى: الذين اعتدوا منكم في السبت. أيضا أن العقوبات فيها تنكيل حتى لغير الواقع في الذنب، لقوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، اللي هي القرى اللي حوله. ومن ذلك الحدود الشرعية، نكالا للفاعل أن يعود مرة أخرى إلى الذنب ولغير الفاعل. لذلك: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يزجروا جميعا. أما الفوائد العلمية، يتبين لنا منها مما فعله بني إسرائيل عتوهم إذ لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور، يعني رفع فوقهم جبل كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، فحينئذ آمنوا. عتو. أيضا من الفوائد الفوائد العلمية معرفة لؤم بني إسرائيل، لأنهم بعد أن رجع الجبل إلى مكانه تولوا، قال تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، وهذا لؤم. أيضا من الفوائد توبيخ اليهود الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عدم الإيمان به، ووجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة والحيل، كما قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، بيذكرهم. فكان ينبغي أن يتعظوا بذلك ويرتدعوا عن معصية الله تعالى، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، هم ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا إلا من آمن منهم بالله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم.